بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والسامعين. فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا ويرادف الفرض على الأصح، وينقسم إلى معين كاعتاق عبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال: الواجب. سبق أن عرف المصنف الواجب، وأراد هنا أن يذكر مسألة وهي مشهورة عند الأصوليين: هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ ألفاظ مترادفة، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد؟ فذكر قول الجمهور وهو أيضا مذهب الحنابلة، قال: ويرادف الواجب، ويرادف يعني الواجب الفرض على الأصح، يعني من مذهب الحنابلة. وهناك رواية أخرى تقول بأن الفرض يعني يفارق الواجب كما سيأتي. والتفريق بين الفرض والواجب ينظر فيه من جهات: الجهة الأولى الذي فرق، هل هو الشارع أو العلماء؟ والعلماء إنما يريدون اصطلاحا للشارع أو لعلم الشريعة. فإذا نظرنا إلى التفرقة وجدنا أنهم نظروا إلى الفرق بين الفرض والواجب من حيث اللغة أولا، فاختلفوا فقالوا بأن الفرض أخص من الواجب وهو أقوى، فقالوا بأن الفرض يكون فيه الحز في الشيء والتأثير، بمعنى إذا سقط على شيء فإنه يؤثر فيه، بخلاف الواجب فإنه مجرد السقوط وأن يلزم ذلك الساقط محله، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ولزمت مكانها. فقالوا بأن الفرض أخص ولذلك هو أقوى، لأن ليس كل ساقط يحدث الحز، وكل ما حز فإنه يكون قد سقط عليه. والحقيقة أن أهل اللغة أيضا اختلفوا، فمنهم من قال بأن الفرض هو الواجب من حيث أيضا اللغة، وفرض أفرضته أي أوجبته، هذا موجود في اللغة، فاستوينا نحن والمخالف وهم الأصل الحنفية ورواية عند الحنابلة في الفرق بين الفرض والواجب. بل يقولون بأن الواجب أقوى من الفرض. لما؟ لأن الفرض يأتي لمعاني أخرى غير معنى الإلزام، فإنه يأتي بمعنى الإنزال، سورة أنزلناها وفرضناها، ويأتي أيضا بمعنى التقدير، فرض القاضي أن النفقة بمعنى قدرها، وأيضا هذا وارد في القرآن الكريم. فقيل بأن الفرض يأتي إلى معانيه، بينما الواجب لا يأتي إلى معنى واحد، وما كان يأتي إلى معنى واحد فهو أقوى. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح الشرعي فنجد أن النصوص الشرعية تدل على ما ذهب إليه الجمهور. فمن ذلك قول تعالى: ولله على الناس، قبل في قول تعالى في فرضية الحج: وقد فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج بمعنى أوجب، وهذا لا خلاف فيه، من فرض فيهن الحج بمعنى أوجب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي فسأله عن الإسلام، فدله على في البداية على 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال: فهل علي شيء غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال علماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هناك بين الفريضة والتطوع واسطة، فلو كان هناك واسطة وهي الواجب لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، بمعنى أوجبته عليه. فكلها تدل من حيث الشريعة أن الفرض بمعنى الواجب، وهذا يقوي قول الجمهور. كما أن في التعريف الاصطلاحي عند الحنفية وعند الجمهور لا فرق بين الفرض وبين الواجب، فمر معنى الواجب بأنه ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وكذلك هو الفرض. الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في معنى الفرض إن قلنا بأنه يخالف الواجب، فقالوا بأن ما ثبت بالقرآن فهو الفرض، وما ثبت بالسنة فهو الواجب. هذه أحد التفريقات. وقالوا بأن الواجب يجبر بالسهو، وأما الفرض فلا يجبر. وكذلك في الحج فإن الواجب يجبر بالدم وأما الفرض وهي الأركان فإنها لا تجبر. فقالوا إذن هناك فرق بين الفرض وبين الواجب، وهذه بعض الفروقات. ومن أهم الفروقات وأشهرها على القول بالتفريق بين الفرض والواجب هو القول بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. والجمهور لا يخالفون الحنفية في أن الواجب من حيث الثبوت، من حيث طريق ثبوته، أنه يختلف، قد يثبت بطريق ظني وقد يثبت بطريق قطعي، لا خلاف بيننا وبين الحنفية في ذلك. فإن سموهم ما ثبت بدليل قطعي سموه فرضا، فلا إشكال بيننا وبينهم ولا مشاحة في الاصطلاح، فليسموهم فرضا ونسميه نحن فرضا وواجبا. وهناك مسائل قيل أنها بنيت على هذا الخلاف، وهنا يأتي محل الدراسة. فمما قالوه، قالوا بأن الفرض يكفر جاحد القطعي ولا يكفر جاحد الذي ثبت بدليل ظني، وأنه يجب العلم والعمل في القطعي بخلاف الظني. والكفر وعدم الكفر الحقيقة ليس هذا هو من ضروريات التفرقة بين الفرض والواجب كما يقول الزركشي، ليس من ضروريات التفرقة، بل إن الكفر يبنى على أشياء أخرى. أولا ثبوت الدليل للمخالف، وأيضا رفع الشبهة التي قد تكون عند المخالف، لأنه قد يصل الدليل لكن قد لا يصل المدلول جيدا عنده. فإذا ثبت الدليل عنده وثبت المدلول ثم أنكر ذلك، عند ذلك سواء كان ثبت بطريق ظني أو بطريق قطعي فإنه يكفر. فإذا الكفر ليس هو أثر من آثار التفرقة بين القطعي والظني. وأيضا قضية أن ما ثبت بطريق ظني فإنه يجبر وما ثبت بدليل قطعي فإنه لا يجبر، عندما فرق العلماء بين الواجبات وبين الأركان في الصلاة وبين الواجبات وبين الأركان في الحج، الحقيقة هم لم يفرقوه بناء على هذه التفرقة بين الفرض والواجب، إنما دلت أدلة خاصة على أن الصلاة تبطل مثلا إذا ترك الإنسان بعض الأفعال، أفعال الصلاة دلت أدلة خاصة بها، وبناء على تلك الأدلة هم قالوا ذلك. إذن هي أيضا ليست من ضرورات التفرقة. وبقي مسألة وهي محل جدال بين العلماء، وهي مسألة قول الحنفية أن من قرأ بفاتحة الكتاب، الجمهور يقول أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة كما قال مسلم لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ثبت بدليل ظني. والحنفية يرون أن هذا ثبت بدليل ظني، والذي ثبت بدليل قطعي قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فلو قرأ من القرآن شيئا غير الفاتحة فإن الصلاة تصح، المهم أنه يقرأ شيء من القرآن، وإن صلى بدون قراءة فصلاته باطلة. فقالوا هذا أيضا مبني على الفرق بين الفرض والواجب، هذا مبني بناء على مذهب الحنفية فيما هو عندهم. وهذا أيضا قد يحاجون به، لأن الحنفية ترى أن خبر الآحاد وهو الذي يفيد الظن وبالنسبة لمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعي، وإذا ثبت بخبر الآحاد وإن كان ظنيا فإنه قطعي عند من سمعه، فيكون الحكم الواحد من الدليل الواحد، الحكم الواحد من الدليل الواحد، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا دليل، وهو حكم واحد يختلف حكمه في من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو لم يقرأ بها فصلاته باطلة، وفي من جاء بعد ذلك فصلاته صحيحة إذا قرأ بأي شيء من القرآن. فهنا يحاجون بمثل هذه الأمور، كيف يكون الدليل واحد يوجب حكمين مختلفين؟ والصواب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو الذي تدل عليه النصوص، وأنه لا فرق بين الفرض والواجب، لأن الكلام على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية كما سبق لم تفرق. ومر معنا بأن الدليل وإن كان طريقه حكم وإن كان طريقه ظني، لكن يوجب ذلك الطريق العمل. مر معنى ذلك أنه يوجب العمل وإن كان طريقه ظني، عندما عرفنا الفقه فقلنا هو العلم بالأحكام. فقيل كيف يكون العلم وطريقه ظني؟ قلنا بأن الظن في طريقه ولكن يجب العمل به. وهذه يعني لا يخفى الجميع أن الشريعة كثير من أحكامها هو مبني على أخبار الآحاد، ولو بدأنا نقلل من شأن تلك الأخبار في بعض الأحكام فإننا سنفتح باب شر على الشريعة. نعم، إذن ويرادف الواجب الفرض على الأصح، هذه هي المسألة. تفضل.
وينقسم إلى معين كإعتاك عبد معين، ومطلق كعبد، ومبهم كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي، وبعضهم ما يفعل، وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه.
هذا التقسيم الأول للواجب، بعد أن انتهى عن تعريف الواجب وبيّن أنه لا فرق بين الفرض والواجب بدأ في تقسيمات الواجب. وقبل أن نذكر تقسيمات الواجب ينبه أن العلماء يختلفون في بيان صيغ الواجب حسب بعض المذاهب، فكثير ستجد مثلا عند الحنابلة كثير ما يذكرون الألفاظ الدالة على الواجب والوجوب يذكرونها عند أحكام الواجب، ومنهم من يذكرها في أحكام الأمر في دلالات الألفاظ. ولذلك يأتي الحنابلة هنا ويقولون مثلا الواجب والفرض والوصية، يوصيكم الله في أولادكم والحق، هذه كلها ألفاظ تدل على الوجوب، ويقولون أن نصف الوجوب. وكذلك الأمر عندما يأتي الشارع ويأتي بلفظ الأمر مثل قول تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الله يأمركم إلى آخره، فإن الأمر هنا قول، لفظة الأمر تدل على الواجب. وكذلك قضى من الألفاظ الدالة على الوجوب، قضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والوصية مثل وصينا الإنسان بوالديه، وكذلك لفظة على تدل على الوجوب، مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يجب عليهم فدية فواجب عليهم، فعليهن على هنا فعليهن نصف ما على المحصنات. وكذلك الحق عندما يأتي الشارع ويأتي بلفظ الحق وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين، حق يعني واجب. هذه الألفاظ يسميها العلماء الإخبار بالحكم، الإخبار بالحكم هو أخبر بأنه واجب، بأنه فرض، فريضة من الله، فريضة من الله يعني واجب من الله عز وجل. فهذه يسمونها الإخبار بالحكم، وهي من الأساليب الخبرية، وهي من الأساليب الخبرية في الشريعة في القرآن والسنة، وهي كثيرة، وقد لا ينتبه لها الإنسان إن لم يدرسها دراسة جيدة، وعندما يقرأ الكتاب يتفطن لمثل هذه الصيغ. وأيضا ذكر شيخ الإسلام تيمية تحت هذه المسألة قضية خاصية الواجب، وهي الوعيد على الترك. مر معنا في التعريف ما ذم أو ما ذم شرعا تاركه، فالواجب من خاصيته أن التارك عليه الوعيد، يعني يعاقب على تركه. وألفاظ القرآن هنا كثيرة جدا الدالة على الوعيد، وسبق أن قلنا بأن الخاصية هي إما الوعيد، وهذه نص في الوجوب، الوعيد على الترك في الواجب، أو على الذم على الترك. وإذا أردت أن تعكس ذلك فتقول الوعد، الوعد بالجنة، الوعد بالثواب لمن فعل ذلك الواجب، والذم، الذم أو عفوا المدح لمن فعله. إما أن تقول المدح والوعد لمن فعله، أو تقول الوعيد والذم لمن تركه. واضح؟ الوعد ومع المدح لمن فعله، أو الوعيد مع الذم لمن تركه. هذا يقال في الواجب ويقال في النهي أيضا، يقال في النهي بالعكس، لأن أحكام النهي هي عكس أحكام الأوامر كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن هنا ينبه لهذا الأمر. بعد هذه المسألة تكلم المصنف هنا عن أقسام الواجب، عن أقسام الواجب، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي ذكره هنا عندنا، وهي بالنظر إلى نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب، بالنظر إلى نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب وسيأتي التقسيم الثاني بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل وهو المكلف، والتقسيم الثالث الذي سيأتي به بالنظر إلى وقت الواجب. فالواجب يقسم بهذه الاعتبارات: بالنظر إلى نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب، وهو الذي ذكر وسمعنا قول القارئ. يقول ينقسم يعني الواجب باعتبار، بعضهم يقول باعتبار ذاته أو باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب، إلى معين. والمعين المقصود الذي لا يقوم غيره مقامه، لا بد أن يكون هو ذلك الشيء، لا يمكن أن تستبدله بشيء آخر لا يقوم غيره مقامه، فذلك هو المعين. كإعتاق عبد معين، يعني لو إنسان قال علي نذر أن أعتق فلان سالما، فإنه لا يجوز أن يعتق محمدا أو عمرا أو غيره، لأنه عين بنذره والنذر يجب الوفاء به، فلما عين سالما فإنه لا يقوم غير سالم مقامه. وهنا كما ذكر المعين كإعتاق عبد معين. أو لو قال إنسان علي نذر أن أتصدق من الإبل التي عندي، ثم رأى أنه يريد أن يتصدق من البقر أو من الغنم، نقول لا يجوز، فلا بد أن يكون من ذلك المال الذي عينه كما ذكرنا، لأن المعين لا يقوم غيره مقامه. والأشياء المعينة كما سيأتي مثل الصلاة وغيرها كثيرة في الشريعة التي عينها الشارع علينا. ثم قال ومطلق كعبد. قول المؤلف هنا ومطلق يعني أراد أن يقابل فيه المعين، أراد أن يقابل فيه المعين. والحقيقة أنه لا حاجة إلى هذا اللفظ وهو مطلق. لما؟ لأن ما بعده يؤدي نفس الغرض، بل ما بعده أدل على مقصود أصحابه، أدل على مقصود أصحابه، ولذلك العلماء لا يذكرون هذا، وأنا لم أرى هذا القيد عند غير هذا المؤلف. المؤلف هو مختصر لكتاب الطوفي، والطوفي لم يذكر ذلك. لما؟ لأن المطلق سيأتي الحديث عن المطلق فهم اختلفوا فيه. مطلق ستأتي المسائل الأخرى كلها داخلة في ما يسمى بالمطلق، لكن مطلق بهذا الإطلاق لا حاجة إليه، ولذلك العلماء يقولون إلى معين ومبهم في أشياء كما سيأتي محصورة، أو في أشياء كإحدى خصال الكفارة. إذن قال ومبهم، والمبهم الواجب، المبهم قد يكون في أشياء محصورة ولكنها معينة، ولكنها معينة، لأن قلنا يعني محصورة تعيين هنا بالحصر وليس بذات الفعل الواجب قيامه. كإحدى خصال الكفارة، الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هي مخيرة بين 3 أمور، التخيير هنا بين 3 أمور، وهذه تسمى في أشياء محصورة. فإذا قام بشيء سقط يعني الواجب عليه، سقط الواجب عليه أن يأتي بأي شيء من هذه، وهنا الأمر مبهم. وقد يكون في أشياء ليست محصورة، فلو قلنا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، رقبة هنا أليست مطلقة؟ يعني يعتق أي رقبة، وهنا يأتي الإطلاق، يعني هل هنا في اعتاق الرقبة هل هنا في شيء محصور؟ ليس هناك شيء محصور، بل يعتق أي رقبة. وقيدت هذه في آية أخرى بالمؤمنة، لكنها أيضا عامة في زيد وعمر وخالد، وعامة في الرجال وفي النساء، فهي مطلقة. وكذلك لو قال السيد لعبده انفق من أموالي من أيها شئت، فهذا أيضا يعتبر مبهم في أشياء غير محصورة، في أشياء غير محصورة. إذن المبهم قد يكون في أشياء محصورة وقد يكون في أشياء غير محصورة. ثم قال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب، الجميع واجب. والمعتزلة هنا بنوه على أصل من أصولهم وهو الحسن والقبح، فقالوا لو جعلنا الواجب واحد لا بعينه كما يقول الجمهور، مبهم واحد لا بعينه من الخصال المأمور بها، فإن كان غيره من الخصال مساويا له، الآن القسمة، يقول إما أن تكون الخصال متساوية وهذا هو المفترض لأنها واجبة، والمفترض أنها تكون متساوية بناء على قاعدتهم في الحسن والقبح. قال: فإن كان غيره من الخصال مساويا له في الحسن والمصلحة وهذا هو المتعين بناء على وجوب التكليف بالأصلح فلا معنى لاستقلاله بالوجوب، يعني استقلال واحد دون الاثنين مثلا. إذن ما المراد؟ المراد أنها كلها للوجوب، فلا معنى لاستقلاله بالوجوب دونها مع التساوي في المقتضي للإيجاب. ما هو المقتضي للإيجاب؟ هو الحسن والمصلحة، مصلحة واحدة وحسن واحد وهي متساوية، فلماذا نقول واحدة والبقية ليست بواجبة؟ إذن الكل واجب بناء على هذا الرأي. قال: وإن كان قد اختص يعني بعض الواجبات، بعض الأقسام المحصورة هذه اختص بما يقتضي الوجوب دونها فلا يجوز اجتماعهما في الإيجاب، لأن أصبح هنا فاضل وهنا مفضول، وهم يوجبون الأصلح، يوجبون الأصلح. يقول: لأنه يكون تخيرا بين الواجب وهو الأصلح وبين غيره. إذن هذه المسألة عند المعتزلة أن الجميع واجب. ثم قال المؤلف هنا وهو لفظي، يعني الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي. لماذا؟ لأن المعتزلة ولأننا والمعتزلة نقول بأنه يخرج من العهدة إذا فعل خصلة واحدة من تلك الخصال المخير بها، وأنه لا يجب عليه أن يأتي بالجميع. إذن أين الخلاف؟ ليس هنا خلاف، ولذلك قال وهو لفظي. وهذان القولان هما المشهوران، ولذلك ذكر وذكر الخلاف لفظي والخلاف لفظي حتى فيما سيأتي. ثم ذكر القول الثالث، قال: وبعضهم ما يفعل، يعني ما يفعل من قبل المكلف فهو مبهم قبل أن يفعله، مبهم عنده قبل أن يفعله، ومعين بعد اختياره، فإذا اختار أصبح معينا. هذا قول موجود وهو ينسب إلى القاضي أبي يعلى وإلى ابن عقيل، القول موجود. وقد يسأل يعني السائل: ما الفرق بينه وبين قول الجمهور؟ الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون أنه مبهم في إحدى الخصال الثلاثة، وهم يقولون أنه مبهم قبل الفعل ولكن إذا فعله أصبح معينا، أصبح معينا. فالناظر فيها يجد أنها قريبة من البعض، ولكن هناك من فرق بينهما، لأن على قول الجمهور أنه مبهم، الجمهور جعل الوجوب يعني متعلق عندهم بمسمى واحد أو بمسمى أحدهما، أحد هذه الثلاث الأشياء مثلا، لا ذلك المفعول الذي فعله واختاره المكلف، إنما متعلق الوجوب إحدى الخصال وهو مبهم. لأننا إذا قلنا بأن الوجوب هو الذي فعله، لأنها بعد فعله أصبح معينا، من يأتي بعده يجب أن يفعل نفس ذلك الفعل، لأنه قد تبين وعين الفعل. واضح الفرق بينهما؟ إذن هذا هو يعني الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله. ويبقى القول الرابع، وهذا القول وهو قوله: وبعضهم واحد معين، قالوا معين عند الله عز وجل، ويقوم غيره مقامه. يقول: لا يمكن أن نعرف الواجب بذاته، إنما هو معين عند الله عز وجل ويقوم غيره مقامه. فإذا قام العبد بأي إحدى الخصال تلك فقد يفعل ما هو معين عند الله عز وجل، وقد يفعل غير المعين. فإذا فعل ما عند الله عز وجل فقد فعل الواجب، وإذا فعل ما ليس هو معين عند الله عز وجل يقولون فعل ليس الواجب، لم يفعل الواجب، ولكن يسقط به الواجب. قالوا: فعل ما ليس بواجب ولكن يسقط به الواجب. وهذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة يقولون هو قول المعتزلة، والمعتزلة تقول هو قول الأشاعرة، وكل واحد يرجم به المذهب الآخر ولا يعرف له قائل، ولا يعرف له قائل. إذن حصر المسألة على القولين الأولين هو الصحيح، لأن القول الثالث الذي ذكرنا أنه لابن عقيل وقال به، الحقيقة لا يقول به أحد أنه إذا فعله شخص فإنه أصبح متعينا فلا يجوز لمن بعده، يعني حتى ابن عقيل والقاضي أبو يعلى لا يقول بذلك، إذن هي خلاف في العبارة، ويرجع قولهم إلى قول الجمهور بأنه مبهم في واحد كما ذكر في إحدى الخصال المخيرة. نعم.
وينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وهو ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه بخلاف فرض العين.
نعم. وينقسم أيضا الواجب، وهنا الانقسام باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل الأول، باعتبار قلنا نفس الفعل، نفس الفعل وهي التي أمر الإنسان أن يقوم بها، مثل خصال الكفارة، التكفير بخصال إحدى خصال الكفارة. قال فرض عين، وهو يتناول كل واحد بعينه، وهنا الشارع ينظر إلى الفاعل هل فعل أم لا، مثل الصلوات الخمس، فإن الشارع ينظر فيها إلى المكلف هل قام به أم لا، لكل شخص بعينه يجب أن يقوم هو بذاته ولا يمكن أن يقوم غيره مقامه، هذا هو المعين. قال وفرض كفاية، وفرض كفاية ثم عرف فرض كفاية، قال وهو ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه بخلاف فرض العين، وهنا ذكر الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية الشارع لا ينظر إلى الفاعل وإنما ينظر إلى الفعل هل تحقق الفعل أم لا، فمثلا لو مات ميت فإن الشارع أوجب علينا غسله والصلاة عليه ودفنه، فالشارع يريد الغسل ويريد الصلاة ويريد الدفن، سواء قام بهذا العمل زيد أو عمر، من قام به فهو مأجور، ولكن الشارع لا يريد النظر الآن إلى الفاعل، إنما ينظر الشارع إلى الفعل هل قام أو لا، فإذا قاموا أو قام البعض بالفعل سقط الإثم عن البقية. إذن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، وفرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل. قال المؤلف وهو ما يسقط، وهذا يدل على أن فرض الكفاية واجب على الجميع ولكنه يسقط بفعل البعض، بخلاف من قال هو واجب على البعض، نقول لا، الفرض الكفاية هو واجب على الأمة، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية. وقوله أيضا ويسقط، هل السقوط هنا للفرضية أو للحرج، يعني هل يسقط الحرج عن الأمة أو تسقط الفريضة عن الأمة، وهذا سبب هذا الخلاف هم أنهم اختلفوا في بعض المسائل. فمثلا لو صلى طائفة على جنازة ما ثم جاءت طائفة أخرى تريد أن تصلي على الجنازة، تلك الجنازة بعينها، هل نقول سقط الفرض بصلاة الجماعة الأولى فالجماعة الثانية يكون فعلهم نفلة لأن الفريضة سقطت، أو نقول سقط الحرج والإثم فتكون الصلاة الجماعة الثانية تكون صلاته أيضا فريضة؟ واضح هذا؟ تكون لو قلنا بأن السقوط هنا للفريضة نقول سقطت الفريضة بفعل الجماعة الأولى، فالجماعة الثانية التي تصلي إنما تصلي نفلا. وإذا قلنا بأن الساقط هنا الحرج، وهو أن الوجوب قد قام به البعض فسقط الحرج عن البقية، فنقول أن الفريضة ما زالت قائمة، فلو صلي على الجنازة مرة ثانية بجماعة ثانية فإن الصلاة تقع فرضا، وهذا فيما تتكرر مصلحته، لأن فرض الكفاية منه ما تتكرر مصلحته ومنه ما لا تتكرر مصلحته. فمثلا لو وجدنا إنسانا سقط في الماء وكاد أن يغرق، فالشارع الآن يريد منا إنقاذ الغريق بغض النظر من أنقذه، زيد أو عمر، الواجب على الجميع إنقاذ هذا الغريق، فإذا أنقذه انقضت المصلحة، لا تتكرر المصلحة، بخلاف الصلاة على الميت مرة ثانية فإنه سيجد من يدعو له ويشفع له فتتكرر تلك المصلحة. إذن هذا كله في قوله وما يسقط، وهو ما يسقط بفعل البعض بعض من وجب عليه بخلاف فرض العين، فإن فرض العين لا يسقط إلا بأن يقوم هو بنفسه، واجب على الأعيان على الأشخاص. نعم.
ووقت الواجب إما بقدر فعله وهو المضيق كصوم رمضان أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال أو أكثر منه، وهو الموسع كأوقات الصلوات، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخره إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين، وأنكر أكثر الحنفية الموسع.
نعم، هذا القسم الثالث من أقسام الواجب باعتبار الوقت. باعتبار الوقت فإن الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال ما بقدر فعله، يعني فلا يسع فعله لأكثر وقته لأكثر من فعله، لا يسع وقته لأكثر من فعله، ويجب أن يقيد هنا من جنسه، لأن الوقت المضيق كما في أمثلة الأصوليين مثل صوم رمضان، صوم رمضان فإنه لا يسع إلا صوم رمضان تلك السنة، بمعنى أن الإنسان دخل عليه شهر رمضان فإن الواجب عليه أن يصوم ذلك الشهر، فلو كانت عليه أيام من السنة القادمة لم يقضها، فإنه لا يستطيع أن يصوم القضاء ويصوم رمضان الذي هو حال عليه الآن، ولا يستطيع أن يصوم مثلا 33 يوما، لأن وقت رمضان مضيق، مضيق بمعنى لا يسع وقته أكثر من فعل الصيام في ذلك الشهر، ولا يستطيع الإنسان أن يصوم في اليوم الواحد مرتين، لأن الصيام هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يستطيع أن يصوم يوم آخر في نفس اليوم؟ لا يستطيع، ولذلك سمي مضيق، لا يسع وقته إلا لفعله من جنسه. يعني إن قلنا صيام فلا يأتي شخص ويقول أن الصيام نجد أنه يسع أمور كثيرة من العبادات، فيمكن أن يصلي الإنسان في النهار ويمكن أن يقرأ في النهار ويصوم في النهار، إذن وسع الوقت أمور كثيرة. نقول يعني يسع العبادة من جنسها، لا يسع العبادة من جنسها، وهذا يكون في الواجبات ويكون أيضا في المسنونات. فمثلا على لو أراد الإنسان أن يصوم أيام البيض فإنه لا يستطيع أن يصوم إلا في 13 و14 و15، ولا يستطيع، الوقت مضيق له. أو لو قلنا بأن صيام 6 من شوال على التتابع، وقلنا أنه على الفور بمعنى أنه بعد يوم العيد مباشرة، فأتبعه على القول بأنه على الفور وبأنه على التتابع، فإنه لا الوقت هنا يكون مضيقا عليه، بخلاف لو قلنا إن شوال كله له. فإذا قلنا أن شوال كله له فإنه يستطيع أن يصوم بأول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. هنا قال المؤلف إما بقدر فعله، يعني فلا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان. وهنا العلماء يقولون الوجوب متعلق بأول الوقت في الواجب المضيق، الوجوب متعلق بأول الوقت أو أقل منه، يعني يكون الوقت أقل من فعل العبادة. فلو أمره مثلا أن يصلي 20 ركعة في وقت لا يسع إلا ركعتين، نقول والآن الوقت أضيق من فعل العبادة، من وقت فعل العبادة، وهذا لا يوجد في الشريعة، هذا لا يوجد في الشريعة، إنما العلماء يتكلمون في الجواز فقط. أما الوقوع فلا يوجد في الشريعة، أن الله عز وجل أمرنا بعبادة وجعل وقتها أضيق من فعلها. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال والتكليف به خارج على تكليف المحال، هذا من تكليف المحال، أن يأمرك أن تفعل شيء يستغرق وقتا كبيرا في وقت يسير، وهذا لا يوجد. وإنما النظر هنا من حيث القسمة فقط، إما أن يكون الوقت مثله أو أضيق منه، أو سيأتي القسمة الثالثة أوسع منه، وإلا لو حذفه لما ضرنا ذلك. ثم قال أو أكثر منه، يعني الوقت أكثر من وقت فعل العبادة، وهذا بفضل الله عز وجل ومنته هو الأكثر في الشريعة، هو الأكثر في الشريعة، أن الشريعة جعلت وقتا للإنسان لقضاء العبادة، فجعلت له وقت يستطيع أن يقضي العبادة، فإن تعسر عليه في أولها يمكن أن يقضيها في وسط الوقت أو في آخره. قال وهو الموسع، يعني ذلك الوقت الذي يسع العبادة ويسع عبادة من جنسها في نفس الوقت، هذا يسمى الواجب الموسع. ومثل له بالصلوات الخمس أو بالصلوات، وصلاة الظهر مثلا عند زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، عند زوال الشمس يدخل وقت فيستطيع الإنسان أن يصلي 4 ركعات، هل سيخرج الوقت مباشرة؟ لا، إنما يبقى الوقت يستطيع أن يأتي بالعبادة بذاتها فيما مثلا لو أفسدها أو حصل شيء ويأتي بمثلها مرات، فإن الوقت يتسع لها ولغيرها، وهذا الذي يسمى بالوقت الموسع، له فعله في أي أجزاء الوقت، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح أنه يفعل الوقت في أي وقت شاء. وأما في العبادات كالصلاة وغيرها فورد الدليل فقط من باب الفضيلة أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكنه لو لم يكن هناك جماعة وأراد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها لظرف ما أو ليس هناك ظرف أراد أن يؤخرها فلا بأس بذلك، لكن بشرط وهو الذي ذكره المؤلف هنا كما ذكر، ولا يجوز تأخيره إلى آخر يعني آخر وقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. وهذا فيه ردنا كما سيأتي على الحنفية الذين أنكروا الواجب الموسع، لأن نحن لا نقول بأن يجوز ترك الواجب في أول وقته، وأنتم تقولون في تعريف الواجب ما لا يجوز أو ما يذم شرعا تاركه، نحن نقول نعم يذم تاركه مطلقا، وذكرنا ذلك أنه حتى نخرج الواجب الموسع، فالواجب الموسع ليس مطلقا، إنما تركه في أول وقت ليصليه في الوقت الذي يليه، فليس تركا مطلقا، والعزم هنا يكون بدل، فلا بد أن يعزم على الفعل، لا بد أن يعزم على الفعل، فإن تركه في أول وقت يكون عازما على فعله في الوقت الذي يليه، وستأتي بعد قليل فائدة هذا القول. قال ولا يجوز تركه تأخيره يعني تأخير الواجب إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم، والعزم كما ذكرت هو بدل من هذا التأخير على فعله، ولم يشترطه يعني يشترط العزم، لم يشترط العزم أبو الحسين البصري وكذلك بعض الحنابلة لم يشترطوا العزم، وستأتي كما ذكرت الفائدة. قال وأنكر أكثر الحنفية الموسع يعني أنكروا الواجب الموسع، فالحنفية يقولون بأن الواجب هو آخر الوقت، لأن آخر الوقت هو الذي لا يجوز تركه، والواجب لا يجوز تركه، أما في أول الوقت فيجوز تركه والواجب لا يجوز تركه، ولذلك قالوا بأن الواجب هو آخر الوقت، فقالوا إنما يتعلق الواجب بآخر الوقت وهو الذي لا يجوز تركه، وذكرنا بأن الترك الذي لا يجوز هو الترك المطلق، أما الترك على العزم فهذا جائز. طيب ماذا يقول الحنفية في من صلى في أول الوقت إذا قالوا بأن الواجب هو آخر الوقت، فماذا إذا صلى في أول وقت؟ قالوا أن هذا ليس هو الواجب ولكن يسقط به الواجب، فكأنه عجل بالواجب كما يفعل المزكي إذا زكى قبل أن يحول عليه الحول فأراد أن يعجل الزكاة، فقالوا إذا عجل قبل في أول وقت فإنه تسقط به الفريضة من هذه الناحية. نعم.
وإذا مات في أثناء وقت الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يأثم لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز.
يعني هذه من فوائد الخلاف في الواجب الموسع، يبنى عليها هذا الخلاف، وإذا مات في أثناء وقته يعني وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته، قبل أن يفعله وقبل أن يضيق وقته لم يأثم، لم يأثم لماذا؟ لأنه فعل الواجب عليه، وهذا عليه الإجماع، أجمع السلف على هذا الحكم وهو التأخير الجائز بحكم توسيع الوقت عليه. نعم.
وما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعيا وجب وإلا فلا، خلافا للأكثر إذ لو وجب لواجبت نيته ولازم تعقل الموجب له وعصى تاركه بتقدير إمكان انفكاكه، وإذا اشتبهت أخته بأجنبية أو
هذه مسألة مفرع عليها، هذه مسألة مفرع على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وهذه المسألة يعني كما يقول آمدي وعرة الطريق، وذكر بعض الأصولين أن العلماء يعني حتى قيل أنهم تخبطوا فيها، اختلفت أقوالهم في هذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وقال المؤلفون وما لا يتم الواجب إلا به، فلا بد أن يقدر ويكون تحت قدرة المكلف، يكون تحت قدرة المكلف، لأن هذه المسألة هي مسألة ما يتوقف عليه وجود الواجب، ما يتوقف عليه وجود الواجب. وهناك مسألة، هناك مسألة ما يتوقف عليه وجود الواجب، وهناك مسألة ما يتوقف عليه وجوب الواجب. أما ما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب، ولذلك يقولون ما لا يتم الواجب الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فوجوب صلاة الظهر إنما تجب بدلوك الشمس، فلا يجب على المكلف أن يزيل الشمس، وليس بمقدوره وليس بواجب أصلا عليه، وحتى لو كان في مقدوره. من ذلك أيضا عند من يقول، أو حتى عند الجميع في الزكاة وغيرها، أنه لا يتجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، فهل يجب على كل إنسان أن يتجر حتى يكون عنده نصاب ويحول عليه الحول حتى يزكي؟ نقول الزكاة لا تجب، وجوبها لا يكون إلا باكتمال الشروط، وهي وجوب النصاب وحولان الحول، وهذا ليس بواجب على الإنسان، ليس بواجب أن يتجر حتى يكمل النصاب، لكن لو كمل النصاب عنده وحال الحول عليه فإنه يزكي. إذن هذه المسألة هي مسألة ما يتوقف عليه وجود الواجب، وذلك مثل الشروط والأسباب هي التي يتوقف عليها وجود الواجب، التي لا يوجد الواجب مع عدمها. وأنتم تعرفون بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، لاحظ يلزم من عدمه العدم، فلا يوجد الواجب إذا عدم. وكذلك السبب ما يلزم من عدمه العدم، كلاهما يلزم من عدمه العدم، والخلاف أن الشرط أنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا الشرط، وأما السبب فإنه أيضا يلزم من وجود من وجوده الوجود. إذن كلاهما يلزم من عدمهما العدم. وهنا تأتي القاعدة، تأتي القاعدة إذا وجدنا بعض الأسباب والشروط فإن الواجب لا يكون إلا بها فهل تجب، لا يوجد الواجب إلا بها فهل تجب. ولذلك هذه القاعدة تقيد بقيدين، القيد الأول أن نقول ما لا يتم الواجب، يعني الواجب إذا كان مقدورا عليه وكان خارجا عن الواجب، أما غير المقدور فليس بواجب. يعني مثلا لو قيل للشخص الذي يده مقطوعة اكتب، أو الذي رجله مقطوعة نقول له امشي، فهذا غير مقدور عليه فإنه ليس بواجب بالإجماع. وكذلك اكتمال النصاب في من يقول بأن الجمعة لا تجب إلا إذا اكتمل 40، فهل يجب على الإنسان أن يجمع 40 حتى يقيم الجمعة، أو يعني وجود الخطيب عدم وجود الخطيب، فهذه ليست بقدرته فهي ليست بواجبة. وموضوعنا وقاعدتنا فيما يكون للإنسان فيه قدرة، وهذه القدرة لابد أن تكون خارجة عن الواجب، لأنها إن كانت جزء من الواجب فإنها واجب بالاتفاق. فالله عز وجل إذا أمر أو نذر الإنسان أن يصلي قال نذرت لله أن أصلي 20 ركعة، هذه الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها تسبيح، فهل يجب عليه الركوع والتسبيح، تجب أو لا؟ تجب، لا خلاف بين العلماء أن تجب. وهذا الركوع والسجود والتسبيح إنما هو جزء من الصلاة، إنما هو جزء من الصلاة. وقاعدتنا فيما كان خارجا عنه، أما إذا كان داخل فإنه ما لا يتم الواجب إلا به وكان جزءا منه فإنه يجب. وإذا كان خارجا، والخارج قلنا هي الشروط والأسباب، هي الشروط والأسباب. ولذلك قال المؤلف هنا وما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعيا. الآن بدأ يدخل في صميم المسألة وهي الشروط والأسباب، قال إن كان شرطا شرعيا وجب. والشرط كما قلنا أنه يتوقف عليه، توقف عليه المشروط، يتوقف عليه، فلا يوجد المشروط إلا بوجود الشرط. وهنا العلماء يقول لو لم يكن واجبا لما كان شرطا للواجب لأنه يلزم منه، فقال إن كان شرطا شرعيا. ولما قال شرطا شرعيا توقف العلماء في مثل هذا القول، هل يقصد أنه شرط شرعي وأراد بشرعيا؟ لا شك ولا خلاف بين العلماء أنه أخرج العقلي وأخرج العادي، الشرط العقلي والشرط العادي. الشرط الشرعي مثل الطهارة للصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بشرطها وهي الطهارة، والشرط العادي مثل النار للإحراق، من أراد أن يحرق يشترط أن يأتي بالنار، أليس كذلك؟ والشرط العقلي أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بشيء انتفاء أضداده، فلا يمكن أن يؤتى بالشيء إلا إذا انتفى الضد، فإذا أردت أن يقوم فلا بد أن ينتفي ضد القيام وهو الجلوس والاستلقاء، فلا بد أن يقوم، وهذا عقل، هذا شرط عقلي. فالمؤلف هنا قال إن كان شرطا شرعيا، وهذا الرأي مشهور عن الجويني وعن ابن الحاجب وعن الطوفي وعن ابن حمدان وغيرهم، منهم من قال إن قال شرطا شرعيا فإنه يريد الشرط ويخرج الشرط العادي والشرط العقلي ويبقي الشرط الشرعي فقط، ويخرج أيضا، هذا قول الجويني، ويخرج أيضا السبب، ويخرج أيضا السبب. فإذا قال أن ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان ذلك الذي يتوقف عليه الواجب إن كان شرطا شرعيا وأراد أن يخرج السبب وأراد أن يخرج الشرط العقلي والشرط العقلي، فإنه يجب، يعني لا يجب مقدمة الواجب، هذه تسمى مقدمة، لا يجب إلا إذا كان شرطا شرعيا. وهذا كما ذكرت يعني ينسب إلى الجويني، وعبارته تكاد تكون صريحة، وإن اختلف العلماء في مراد الجويني وفي مراد ابن الحاجب، فإن العلماء كثير منهم يقولون بأن الجويني وغيره ومن قال بهذا القول شرطا شرعيا إنما أراد الشرط الشرعي وأراد الشرط وأراد السبب وأراد السبب بأنواعه، والسبب أيضا كذلك أنواع، أما السبب الشرعي كصيغة العقد عند انعقاده أو لانعقاده، فالصيغة سبب لانعقاد العقد، ولا ينعقد العقد إلا بالصيغة. وأما العقلي فالحياة، فالحياة للعبادة، الحياة للعلم، فهذا سبب عقلي. والسبب العادي النار للإحراق، هذا سبب عادي، أنا قلت لكم أنها شرط عقلي، الشرط العقلي والذي سيأتي في الخلاف، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يغسل وجهه كاملا لا بد أن يغسل جزء من رأسه، وهذا شرط كما يقولون شرطا عادي. العلماء يقولون كل من قال بأن الشرط الشرعي يجب فيما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب، قالوا وكذلك السبب. لما؟ قالوا لأن السبب أقوى وأثره أقوى، وعندما نرجع إلى تعريف الشرط والواجب نجد ذلك، نجد ذلك صريحا، لأن السبب نجده في العدم والوجود مؤثر، في العدم والوجود، فهو ما يلزم من عدمه السبب، ما يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود، ولذلك تطلق على العلة السبب أيضا، فهو مثل العلة، العلة يوجد، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم، كذلك السبب، السبب كلما وجد وجدت الحكم، وكلما انتفى انتفى الحكم، يعني كلما وجد الصيغة في العقد صح العقد، وجد العقد، وكلما انتفت الصيغة انتفى العقد. بخلاف الشرط، الشرط فإنه مؤثر فقط في جانب العدم، فإنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ويأتي بالشرط للصلاة ولكنه لا يصلي فيقرأ القرآن مثلا، أو يريد أن يبقى على طهارة، فلا يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة مثلا، إذن أيهما أقوى؟ السبب. ولذلك قالوا كل من قال بالشرط يقول بالسبب، وهذه العبارة محتملة، هذه العبارة محتملة، والأقرب والله أعلم أنه يريد أيضا السبب، أنه يريد السبب، وإن سكت عن السبب، وإن سكت عن السبب فإنه مراد، لأن بل بعض الأصولين ذكر الإجماع على أن السبب داخل، ذكر الإجماع على أن السبب داخل، وذلك لقوته. قال وإلا إن لم يكن يعني شرطا شرعيا كأن كان عقليا أو عاديا فلا، يعني فلا يجب، فلا يجب. وهنا تدخل مسألتنا نحن في قضية العادي، عندما نقول إذا غسل وجهه أمر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم، والوجه لا يتم غسله إلا بغسل جزء من الرأس، وهذا إذا قلنا بأنه من العادي فلا يجب، فلا يجب إلا ما وجب بالشرع، وسيأتي كلام المؤلف. ثم ذكر المؤلف هنا أدلة، أو بالأصح هي إلزامات يلزم بها من يقول بأن غير الشرط والسبب داخل، كان يكون الشرط العادي والشرط العقلي يدخل. فذكر ثلاثة إلزامات، قال: إذ لو وجب لوجبت نيته، لو وجب الشرط العادي والشرط العقلي لوجبت نيته، لأنه عمل والأعمال إنما بالنيات، وهذا إلزام. هو الآن يريد أن يلزم بهذا القول أنه إذا لو وجب العقلي والعادي الشرط العقلي والعادي لوجبت نيته، والوجوب يحتاج إلى دليل، يعني وجوب الشرط العقلي أو العادي يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا على الشرط الشرعي. وقالوا باتفاق العلماء لا تجب نيته، لا تجب نيته، يعني لو قلنا بأن غسل جزء من الرأس هنا لا تجب نيته، إنما ينوي غسل الوجه كاملا، فإذا دخل الماء إلى الشعر فإنه لا تجب له نية وصوله. ثم قال: ولا لزم، هذا الإلزام الثاني الآن، لزم تعقل الموجب، أن يتعقل الموجب له، إن كان هو الآمر فإنه يتعقل الموجب لتلك الزيادة، يعني الآمر عندما يأمر، يعني لو خرجنا عن كلام الشارع وقلنا بأن السيد أمر عبده بأن يغسل وجهه، بأن يغسل وجهه، وتعرفون طريقة المتكلمين، هم يفرضون المسائل، يفرضون المسائل فرضا بالنظر إلى قواعد اللغة وإلى يعني الفروع من حيث التصور. فهنا لو أمره أن يغسل وجهه فإن الآمر قد يغفل عن أمره بأن يغسل جزءا من شعره، قد يغفل، فلو كان واجبا لا تعقل منه أنه يستحضر الأمر بالواجب، هذا الأمر بالواجب. وكذلك المكلف، فإنه عند غسله وجهه، الكل عندما يغسل وجهه الآن هو لا يتعقل أنه يجب عليه أن يغسل جزء من شعره، مع أن على القاعدة هذه أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو لا يتعقل عندما يغسل وجهه وتسأله ماذا تفعل يقول أغسل وجهي، فلا يتعقل غسل تلك الزيادة. إذن وللزم تعقل الموجب له، وهذا قد لا يكون حاضرا ومتعقلا عند الآمر أو عند المكلف. ثم قال: وعصى، يعني ولا عصى تاركه بتقدير إمكان انفكاكه، يعني لو فرضنا فرضا أنه يمكن أن يغسل الوجه كاملا دون أن يصل ماء إلى الشعر، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول نعم، لأن الواجب عليه هو غسل الوجه، فلو قدرنا أنه يمكن أن يفعل ذلك فنقولنا الواجب فقط هو غسل الوجه، أليس كذلك؟ فهذا هو الواجب، وقد أتى بالواجب الذي فعله، ولذلك يقول ولا عصى، فعندما غسل وجهه كاملا ترك تلك الزيادة أو لا؟ ولو كانت واجبة هل يجوز تركها؟ لا يجوز تركها، إذن كيف تقول أنها واجبة؟ هي ليست بواجبة، لأنه يجوز تركها فيما لو أمكن انفكاكها، فإنه لا يعصي بتركها، والواجب هو الذي يعصي الإنسان بتركه. هذه إلزامات أرادوا أن يلزم بها، وللأصولين رد عليها، رد عليها، ثم بنى عليها مسألتين. نعم.
وإذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكة حرمت أصالة واشتباها، وقيل تباح الأجنبية والمذكة ويجب الكف عنهما وهو تناقض.
هذه المسألة الأولى وهي مخرجة على المثل بقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا اختلطت عليه أجنبية بأخته، يعني بخصوص المسألة السابقة وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكر المؤلف خلافا للأكثر في الجمهور على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان شرطا أو سببا بأنواعهما، هذا الذي يعني يسير عليه الإنسان ولو إلى فترة طويلة، وهو الصحيح بإذن الله تعالى. وهذه الإلزامات التي ذكرها المؤلف رد عليها أهل الأصول. ثم بنى هذه المسألة الأولى، وهي إذا اشتبهت أخته بأجنبية، يعني بأجنبية معينة محصورة، هذه وهذه، أو كانت في بيت معين، يعني من أخته من ذلك البيت أو من تلك القبيلة، بمعنى أن لا يكون له عليه حرج في ترك النساء، أما لو اشتبهت في مدينة كبيرة فإن العلماء قالوا أنه بلا نزاع أنه يجوز أن ينكح من نساء تلك البلد، لأن تركها سيكون عليه في حرج. هذه المسألة هي مبنية على المسألة السابقة، لأن الكف عن الحرام واجب، الكف عن الحرام واجب، وهنا اشتبهت أخته بأجنبية، الأجنبية يجوز نكاحها وأخته لا يجوز، فحتى يكف عن الحرام والكف عن الحرام واجب لا بد أن يترك هذا المشتبه، فلا يتم ترك الحرام إلا بالابتعاد عن هذه الأجنبية. ولذلك قال بأن الكف عن الحرام وهو نكاح الأخت واجب، ولا يتم العلم بالإتيان بهذا الواجب إلا بالكف عما اشتبه به. قال وإذا اشتبهت أخته بأجنبية، ذكرنا أنها محصورة ومعينة أو معينة أو ميتة بمذكات، شاة ميتة بشاة مذكات، حرمت أصالة واشتباها، يعني حرمت الأخت الأجنبية، حرمت الأخت حرمت أصالة بالنصوص الواردة، والأجنبية حرمت عليه من باب الاشتباه بعارض الاشتباه، وكذلك الميتة حرم عليه أكلها أصالة بالأدلة الدالة على ذلك، حرمت عليه كل ميتة، والمذكات بعارض الاشتباه. ثم قال وقيل تباح الأجنبية والمذكاة ويجب الكف، تباح ويجب الكف، الإباحة هو رفع الحرج عن الفعل، والكف هو وجود الحرج عن الفعل، ولذلك قال وهو تناقض، قال المؤلف وهو تناقض قول من يقول تباح الأجنبية والمذكاة ويجب الكف، كيف تباح ويجب الكف؟ وهذه الحقيقة أنها ليس هناك يعني تناقض، لأن العلماء لها مأخذ، هذا القول الذي قال أنه تناقض يعني نسبه المرداوي وغيره إلى الحنابلة، وقال المجد بن تيمية أنه هو التحقيق في المسألة، والقول الآخر هو قول الأشاعرة، وأيضا اختاره ابن قدامة تبعا للغزالي. إذن تباح الأجنبية والمذكاة ويجب الكف عنهما، نقول هذه المسألة مبنية على أن الأحكام هل تبقى بعد الاشتباه على نفس الحكم أو يتغير بعارض الاشتباه، أو يتغير الحكم بعارض الاشتباه، فمن قال بأن الأحكام لا يعني هي ولا تتغير فهنا كلامه ليس فيه تناقض، وإنما في الظاهر، في الظاهر ونحن نعمل بالظاهر أنه يجب الاجتناب، وإلا في نفس الأمر فنقول أنها محرمة وبقيت محرمة، وإنما الاشتباه لعارض لسبب هذا العارض، فهي في الظاهر محرمة ولكن في نفس الأمر ليست محرمة، ويجب الكف لأجل لا يقع في المحرم، كما ذكرنا أن ما لا يتم ترك الحرام وترك الحرام واجب، أليس كذلك؟ ولا يتم ترك الحرام إلا بالاجتناب من هذه المشتبهة، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، فتركه واجب كما في القاعدة. وتبقى المسألة الثانية وهي أيضا مفرعة على المسألة الأولى، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونخشى أن مع السرعة قد لا نعطيها حقها، فنرجئها بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.